قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سوريا الثورة، هذه الحلقات الخاصة من هذا البرنامج. وهذه الشهادة للأستاذ الدكتور محمود أساري الدغيم الأكاديمي السوري الكبير الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل العربية السورية، والذي أرحب به في بداية هذه الحلقة.
حياك الله.
حياكم الله. مشاهدينا الكرام، في الحلقة الرابعة الماضية وهذه حلقتنا الخامسة، يعني كنا قد توقفنا على يعني دخول الأبطال من الجيش العراقي لمساعدة إخوانهم في سوريا، وإذا بالأسد ضد هذا ويعني افتعل الخلافات، والذي نستمع منها من يعني شهادة الدكتور الدغيم حول هذه الخيانة. كيف خان الأسد وكيف يعني؟
طبعا يعني حينما لا يكون لديك أمر بإطلاق صواريخ على العدو يعني هذه خيانة. هذه خيانة حقيقية. يعني أنا لحد الآن لا أعرف كيف الدبابات الإسرائيلية تأتي من وراء تلو الشعاف وتعبر إلى تل مهير ثم تدخل في أراضينا في الأرض المحرمة بجوار قرية الأصبح وتأتي باتجاه نقطة القطار. في القطار على فكرة للعلم كانت فصيلة من السرية الأولى من كتيبتنا، كان يقودها ملازم متطوع من منطقة السلامية وهو إسماعيلي اسمه طالب ابن خضر رمضان. هذا الملازم لم يهرب، بقي بين موقع فصيلته، فصيلة مشاة يعني أسلحة خفيفة يعني أقوى سلاح فيها قاذف أر بي جي وكلاشينكوف ومقروف. بقي بحدود 300 متر فقط بين الفصيلة وبين الدبابة الأولى، مع ذلك لم يهرب أي عسكري من هذا الخندق، من هذه النقطة التي تسمى القطار إلى شمال غرب نقطة الجاموس، وهي نقطة فيها فصيلة أخرى من نفس السرية، ووراءهم فصيلتان من سريتنا ثم فصيلتنا نحن اللي كانت هي يعني الفصائل تنتين في المقدمة واحدة في المؤخرة عبارة عن مثلث، ولكن الصواريخ كانت عندي أنا في هذه الفصيلة، وكانت نعمة من الله سبحانه وتعالى فأنقذت بهذا الأمر
باقي الفصائل
نفسي وبقية ليس سريتنا سرية من
وبالا سرية. تخيلوا أنكم أنتم مستعدين لهم يعني
يمكن تخيلون أنه نحن شغلي هايلي وهي عملية فصيلة مشاة
مصر من الله.
عساكرنا مع احترامي له أن ثلاثة أرباعهم ما بيعرفوا يكتبوا أساميهم، لأنه بيبعتوا العساكر اللي متعلمين على الدبابات والمدفعية والأشياء ويبعتون الأميين على السلاح المشاة باعتبار مش محتاج أي عمليات
فكر يعني.
خلص المهم يتعلم يسدد وخلص هذه شغلة
يمسك الكلاشينكوف والبندقية وخلاص
ما عنده مشكل وبيطلع منهم خير أيضا. فالعملية هذا الذي حصل يعني حقيقة.
طب الجيش ماذا فعل الأسد مع الجيش العراقي؟
لماذا لا نرمي حتى الآن؟ أنا يعني أفكر، أنا كما أرى قائد الكتيبة كان يرى، قائد اللواء يرى، قائد الفرقة كيف بعد دمر الدبابات يتصل مباشرة، إذن هو يرى كل شيء، لكن لماذا أمر بالرمي
ولماذا لم يرد على التليفون أصلا لما اتصلت عليهم؟
هذا سؤال حتى الآن، هذا يوحي بأن هنالك خيانة حقيقية، ليست خيانة فقط رمي المدفعية علينا في الأرض المحتلة، بل هنا يريدون أيضا للعدو أن يدخل لكي يفرض شروط صلح مع ثم يدعون أنه صلح أبطال يعني. هذه المصيبة. المهم
على اعتبار أن العدو أضر بيكم فهو هو كرئيس بيحمي أولاده
يعني نحن
يعني يمنعكم من الحرب ثم يقول لكم أنا أحميك.
البطل المنقذ يصف عمليا توالى وصول القوات الأجنبية والعربية على سوريا. الجيش العراقي وصل فرق كامل من المدرعات، الطيران العراقي يقصف أيضا، مدفعية عراقية من عيار 185 المدفعية الصاروخية
ممتة.
طبعا مدفعية صاروخية تقصف في العمق الإسرائيلي. هذه المدفعية يعني ضخم جدا، وتصل مداها المجدي حوالي 90 كيلومتر. بعد أن تنطلق 40 كيلومتر يشتغل المحرك الصاروخي، هذه المدفعية لم يكن لها أي وجود في سوريا، وإنما كانت موجودة في الجيش العراقي بموجب الاتفاقية الاستراتيجية بين السوفيت والعراق. يعني يمكن السوفيت لو يعرفوا أن الجيش العراقي سينقل هذه المدفعية إلى سوريا كانوا لا يسلموا إياها، ولكن غير محسوبة يعني. عمليا هذه المدفعية يعني كانت تشتغل
ليلة، يمكن أن تدمر إسرائيل
ليلا ونهارا كانت شغالة. هي التي فعلت فعلها في الخطوط الخلفية. عمليا وصلنا أيضا لواء من الجيش الأردني دخل أراضينا والتحقت قيادة اللواء أصبحت في تل حمد. ثم الإسرائيليين بعد أن عجزوا عن الخرق عندنا ماذا فعلوا؟ هم يتمركزون إلى الغرب من خط من تل عنتر وتل مرعي، وهذا إلى الشمال من القطاع الشمالي. تل الحارة يشكل نقطة استراتيجية مهمة، إذا سقط تل الحارة عمليا تسقط المناطق التي إلى الغرب منه، ويصبح تل الجابي أيضا مكشوف من تل الحارة، وحتى نوى وجاسم وأنخل كل هذه تصبح تحت مرمى من تل الحارة. لذلك قرر الإسرائيليون احتلال تل الحارة، أرسلوا الدبابات جنوبا من المنطقة التي دخلوا فيها. لم يكن هنالك أي مقدرة للجيش السوري الموجود في تلك المنطقة على رد الدبابات. من الذي كان قد وصل إلى منطقة تل الجابية؟ سرية مدفعية عيار 106 مليمتر أمريكية الصنع من الجيش الأردني محمولة على سيارات جيب. انطلقت هذه السرية من عند تل الجابية باتجاه تل الحارة، تصدت للدبابات الإسرائيلية ودمرت كل الدبابات المهاجمة كاملة. وبذلك تمت حماية تل الحارة بمدفعية من عيار 106 مليمتر من الجيش الأردني البطل. ولولا هذا التدخل لسقط تل الحارة، وسقوط تل الحارة لأن تل الحارة يسيطر على الحارة ويسيطر على جاسم ويسيطر على أنخل وبعد منها القنية والصنمين، يعني تسقط قيادة الفرقة التاسعة التي هي في القطاع الأوسط.
وده طبعا هذه البطولات من الجيش الأردني والجيش العراقي مش عاجبة الأسد والعصابة بتاعته.
ست مدافع لا أكثر ولا أقل، ست مدافع أردنية تقدمت وكانوا بدون خوذ. وحتى يحدون الحداء البدوي يعني معروف هذا، كلنا أصلا في الحرب كنا نحدو. يعني يوجد أشياء مشجعة
زي هيلة هيلة والحاجات دي في مصر كده، يقول لك هيلة هيلة
هيلة هيلة كان شغلات كتير يعني ما من مزيونة هالهلة تخبز عصاج وترسلة ونهللت يم عصابة وما بعرف ايش من هذا الكلام يعني.
وزي عندنا يقول لك صال لعنالي صال
لعنالي كده يعني أشياء لها إيقاع لها إيقاع يقوي النفس. فعمليا الجيش الأردني حمت الحارة. هنا وصلت أيضا قوات كوبية، وصلت حتى وصلت كتيبة من الكويت أذكر من السعودية. إذن أصبح لدينا في الجبهة السورية قوات عربية وعالمية
كانت تدخل تل أبيب،
وهنالك طيارون من باكستان شارك هؤلاء أيضا. إذن عمليا أصبح لدينا قوة تستطيع أن تقوم بهجوم معاكس. تقرر أن نقوم بهجوم معاكس. هيأنا أنفسنا في الخندق الأول على أساس أن نقوم بالهجوم المعاكس ونسترد الجولان ثانية بمساعدة الجيش العراقي والجيوش العربية والعالمية الموجودة معنا. كلنا نمنا تلك الليلة بالخندق
وأنتم تحلمون هذا الحلم.
ساعة سين كانت محددة لنا من المساء الرابعة صباحا. يعني ننتظر على أعصابنا، نريد ساعة سين أن تأتي
عشان تروح تدخلوا تأكلوا هذه الجنود أو لا الجنود،
لنعود إلى المكان الذي دخلناه أولا. وهذه المرة مختلف هذا الهجوم عن الهجوم الخياني الأول. بالهجوم الأول على أساس نطلع من قطعاتنا ومنروح 10 كيلومتر بالجنب منعطي جانبنا الأيمن الغربي يعني للعدو. بينما هون لا، هون كان على أساس أن يهجم، تهجم كل قطعة في قطاعها، يعني نحن سنهجم باتجاه الأمام باتجاه قطاعنا، لا نهجم من قطاع آخر يعني. وهذه بالنسبة لنا غير، يعني نعرف حتى أين توجد صخرة بالمعايشة. النتيجة الساعة 2 بالليل قبل ساعة سين بساعتين ألغي أمر الهجوم، لا نعرف
لكل القوات المشاركة
كله
سعودية أردنية عراقية
ألغي أمر الهجوم. ثاني يوم من الصبح لماذا ألغي الهجوم؟ قال لأن الجيش العراقي كان يخطط لانقلاب على حافظ الأسد، فألغي الهجوم وتم ترحيل الجيش العراقي. طرد الجيش العراقي
اللي هو الأقوى في هذه النقطة
طبعا يعني عمليا،
يعني تم استبعاد الجيش الأقوى في هذه القوات،
لأن الجيش العراقي في كذا فرقة اللي كان موجود بقد الجيش السوري مش كلام،
يعني جيش له اسمه وسمعته وتاريخه الحربي،
كامل كان في فرق، مش فرقة واحدة، مش لواء واحد ألوي،
مش فصائل ولا سرايا ولا
دفاعية، مشاة، طيران، كل شيء. يعني الجيش العراقي وحده كان وحده لو صار هذا الهجوم، الجيش العراقي وحده كفيل أنه يسترجع جولان.
الله أكبر.
فألغى الهجوم ورحل الجيش العراقي وطلع يكذب
الخائن،
إنه والله الجيش العراقي مو هدفه نصرة سوريا، وإنما كان هدفه إيش؟ قيام بانقلاب على النظام. عمليا طبعا مشت الأمور، الجيش العراقي لا يستطيع أن يقول لا أرحل، بالتالي ليست أرضه،
أنا جاي متطوع.
رحل الجيش العراقي، بقت الكتيبة الكويتية والكتيبة السعودية فترة، والكتيبة اللواء الأردني بقى فترة أطول، وبعد ذلك رحل الجميع وبقينا نحن. في هذه الفترة طبعا ماذا حصل؟ بدأت الجيش الأردني كان بقية، بدأت حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف،
يا الاستنزاف بعد 73.
نعم.
احنا عندنا الاستنزاف كان من 67 لغاية 2073،
من أكتوبر من شهر أكتوبر ذاته بدأ، لما ألغي هذا الهجوم في نفس شهر أكتوبر في آخره بدأ بوادر الاستنزاف، قذائف من هون قذائف من هناك إلى آخره،
عمليات استشهادية فدائية،
يعني هي حرب الاستنزاف بحد ذاتها. أول شيء لم نحقق أي مكسب فيها سوى تقديم شهداء لا أكثر ولا أقل، لأنه في حرب الاستنزاف الإسرائيليين كانوا أقوى منا. بإيش؟ أولا التحصينات الإسرائيلية تحصينات قوية ومتينة بشكل لا يعني لا يمكن أنت أن تؤثر على عسكري إسرائيلي موجود بخط بارليف إلا لما بتهجم عليه. بس في حرب الاستنزاف ماذا تؤثر عليه في تحصينات بارليف؟ هي تحصينات محصنة ضد الطيران، ضد القذائف المدفعية والدبابات، ضل قصيف
على الفرد له قيمة دكتور،
ما يعني ما فيها شيء. بينما نحن كنا ندافع
متروكين في العراء
في خنادق ترابية مبنية بحجارة من نفس الخندق، إذا كان داست عليها عنز ولا نعجي بتنهد. يعني حقيقة يعني كان
مش دوشة محصنة،
يعني كان حقيقة لو كان واحد عنده هواية يكتب روايات عن مأساة عساكرنا في هذه الخنادق بتطلع موضوع رواي. يعني المشكلة في حرب الاستنزاف هذه الخنادق أكثرها امتلأت بالماء، يبدأ القصف إلى الخندق تنزل في الماء، أحيانا الماء في ثلج. أنا أتعجب كيف لم نموت. يعني حقيقة أحيانا تنزل بالمي 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات
في البرد،
في البرد في الشتاء، ما هي استمرت أصلا من أكتوبر حتى أبريل نيسان. هذه حرب الاستنزاف. هلأ في حرب الاستنزاف هذه هي حرب مدفعية. هلأ نحن في شغلي أنا بالنسبة إلي حصلت معايا، وهي عملية بعد ما رجعنا وبعد ما دمرنا الدبابات يعني بيومين ثلاثة، الدبابات الإسرائيلية بعد هذا اليوم صارت تأتي. إسرائيل عندها عبارة عن حاجز شبك من الحديد على طول الحدود، صارت تأتي الدبابة الإسرائيلية تقف وراء الشبك، لأنه في اليوم الثاني جاءت منذ الصباح دبابة إسرائيلية وبتئر. فقلت للرقيب خالد عليك بها، أطلق الصاروخ وبسدد صحيح الصاروخ انفجر. هلا كخط نظر كخط نظر صابها، لكن عمليا انفجر قبلها بأمتار لأنه انفجر بالشبك ما وصل لعنده. فعمليا لما بصيب الدبابة تتحول للثواني عبارة عن جمرة حمراء، هذه ما احمرت. فلما ضربها قال لي ايش ما صبته؟ قلت له لا لازم تكون صبته لأنه أنا شايف كمان صاروخ
في نفس الاتجاه.
فضرب صاروخ تاني ما صاب شيء. قلت له وقف لا وقرني. طبعا بالليل كانوا جابوا لنا صواريخ لأنه قائد الفرقة قال له بس قل لي ايش بدي، قال له بدي صواريخ. قلت له يا خالد لا عاد ترمي. قال ليش؟ قلت له لأنه الصاروخ عم ينفجر قدام الدبابة. قال لي ليش عم ينفجر؟ قلت له الشبك. لأنه هذا الشبك أنا مارر من عند هذا الشبك بعرفه. قلت له الشبك. فعمليا لن نستطيع.
طب الشبك اللي بيسيح أو الصاروخ اللي بيسيح الجنزير بتاع الدبابة ليه ما يسيحش الشبك ده؟
لا ما هو لما هذا الصاروخ ينفجر بالصدمة
يعني بيفقد مفعوله خلاص.
خلاص انفجر.
فهو يعني
هو اصلا لما بينفجر في بقلبه حشوة جوفاء. الحشوة الجوفاء تتحول في الها محرق. لما كيف العدسي الها محرق، هذا المحرق لما بيحكم على الدبابة يصهر الحديد. فلما ينفجر بالشبك
فالوظيفة دي بتتم في الشبك.
لا ما صار في امتار مسافة. يعني اللهب تبعه الحرارة مش هتقطع عدة امتار. هي بتقطع في مسافة محدودة. فعمليا هو بيدوب مكانه، لكن عمليا ويش داب مكانه وخلاص التقى بالشبك انتهى مفعوله. نفس الشيء قذيفة الأربجية نفس المفعول، هاي الحشوات الجوفاء المضادة للدروع.
طب عملتوا ايه بقى في الحل؟
طبعا احنا بهالحالة هاي خلاص ما عاد عندنا اي امكانية انه ندمر اي دبابة اذا بتجي بتوقف ورا الشبك.
طب وليه انتوا سبتوهم يعملوا هذا الشبك؟ يعني ليه
الشبك
كل ما
يعملوه الشبك مش احنا سايبين، وهذا موجود من بعد حرب 67 موجود على طول الجبهة
هم انشوا. طيب
موجود.
ارجع لاتفاقية فصل 4 ابريل
لا ما فصل في نقطة انه احنا لما عجزنا عن هاي قرروا قالوا الافضل انه ننزل عمليات زراعة الغام خلف خطوط العدو حتى هذه الدبابات لما بتجي بتفجر عليها. جمعنا قائد السرية الله يرحمه النقيب الشحادي ابو محمد، جمع ضباط الصف وقال أنا بدي أعمل العملية اختياري. نحن في عنا عنصرين من كتيبة الهندسة معاهم 4 ألغام وحنبعت معكم 4 عساكر وقائد مجموعة. أنا مش هاجبر أي واحد منكم بدي أجعلها اختياري. مين بينزل قائد مجموعة؟ مع الأسف الشديد طلعت هيك ما حد رفع يده، فرفعت يدي قلت له أنا. في رقيب محاسب السرية بس رقيب مشاد قدع اسمه أحمد مهرة أبو حجر من معرفة النعمان كمان رفع يده. قال له النقيب شحادي لا أنت محاسب بتبقى محاسب، بينزل رقيب محمود. فطبعا أخذت المجموعة ونزلت. الثغرة اللي هاي دخلت منها الدبابات، هذه الثغرة نفسها ما عاد فيها ألغام. احنا نزلنا الساعة 11 بالليل. شوف تاري العدو نزل مجموعة من عنده الساعة 9 بالليل قبلنا من نفس الثغرة. اجوا دخلوا بمهمة في مدفع ميدان في القطاع الأوسط اسمه مدفع رمايات إزعاج بيرمي على العدو مشان يشغله عن الموقع المرفض الحقيقي
اللي بيشتغل فيه.
هذا بيرمي رمايات إزعاج فقرروا انه بيفجروه. بعتين له مجموعة لا تقل عن فصيلة كوماندوس دخلوا الساعة 9، هاي تقديري أنا لأنه نحن دخلنا الساعة 11. لما دخلنا دخلنا من الثغرة، من نفس الثغرة هم داخلين. دخلنا لجوا فنحن كنا بنشوف وين تجي الدبابات خلف تل مهير، فرحنا هناك زرعنا الألغام ورا التل بحيث لما يجي الصبح مش عارفين ايش فيه تجي الدبابة. طبعا لغة مضاد للدبابات ميم دال. فعمليا بنكون حققنا هدف، زرعنا الألغام ما في حدا، زرعنا الألغام. قالوا بننسحب، قلت له لا نحن الآن ما بننسحب. إحنا حتى يعني العساكر كان معي عبد القادر دهنين وكان معي عسكري اسمه خلف اليوسف من ضيعة غرب المعرة، كانوا نحن رايحين بقصر فأنا فورا لأنه لازم يكون أكثر من 5 متر بينك وبين العسكري نحن داخلين بالأرض محرمة. فطلعت هذا مقصور بشيء 50 متر فوقفت الجميع واستنيت له أجل قلت له لك أنت ليش ما عم تتقدم؟ قال لي والله بدي أعرف أنت منين. قلت له أنا من جرجناز اسمي محمود السيد طغي ما بيعرفني. قال لي وأنا خلف اليوسف من المغارة. قلت له أنت يا أخو لخالد؟ قال لي إيه. قلت له طيب أنا بعرف أبوك وأخوك. قال لي الآن أنا بمشي قدامك. شوف قضية الثقة يعني هو مواثق مني فلما عرفني صار في ثقة فصار إيش بدي يمشي قدامي حضرته. فقطعنا المهم دخلنا زرعنا الألغام رجعنا انسحبنا لحد الشريط. قلت لهم أنا حنبقى على الشريط ننتظر بلكي بمرحلة معنا وقت. خلصنا مهمتنا من الساعة 11 تقريبا الساعة 12 كنا خالصين. الساعة 1 بالليل ونحن لساعتنا في الأرض المحتلة وإذ بدأت الانفجارات على خط نظر باتجاه فصيلتنا ولورا. العساكر قالوا شوف بدأ الانفجار. قلت لهم شايفوا أنا شو قدرت إنه لما حاولوا يحتلوا تل الحارة وفشلوا قلت ربما دخلوا قواتهم الآن بالليل ووصلوا لهذه المنطقة يعملوا التفاف علينا وهذا وارد انفجارات. فطلعت سحبت المجموعة وبدأ القصف من الإسرائيليين في بيوت هون في قرية الأصبح مهجورة من سنة 67 فكملنا فيها شوي وبعدين قلت لهم الآن حننتقل بين الألغام. مشوا رأي في حجار كثير من نعم الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا مش عارف وين اللغم لكن أنت لما بتقع في منطقة فيها ألغام أفضل شيء أنك تدور وين في حجر تدوس عليها لأنه هذه الطريقة الوحيدة اللي بتخلصك. فبدأنا ننتقل من حجر لحجر حتى وصلنا في قدامنا فصيلة هذه من السرية الأولى التفينا عليها مشان ما نصطدم معاهم لأنه هم ما نعرفين ما بدنا نرجع. تجاوزناها نزلنا لوادي غرب جنب الجاموس اسمه وادي الرقاد هذا بيذكره جرير في شعره. ومن هناك طبعا هون أصبح القصف كتير فكملنا كمان لبعض الوقت. بعد رجعنا للسرية لما رجعنا لمرصد قائد السرية يعني هنانا بالسلامة الله يرحمه القصف على السرية لا تتصور الملجأ اللي نحن فيه كان يهتز لدرجة نضرب ببعضنا من القذائف اللي حواليه. النتيجة في هذيك اللحظة هذه المجموعة الإسرائيلية اجت على الفصيلة على يمين الفصيلة تبعنا في كان عسكري من الجزيرة بدوي اسمه أحمد رمضان من عشائرنا فبدون يأسروه الإسرائيليين تصور الجرأة. فهو طلع جدع فورا فتح عليهم النار. لما فتح النار أحمد رمضان اشتبك هو وياهم بعض العناصر بالفصيلة شاركوا بعض العناصر جبنوا لكن الأكثرية شاركوا. الإسرائيليين قتل منهم 2 لأنه وجدنا أسلحتهم ضمادات فردية نقاط دم خوستين إلى آخره فقدرنا أنه عدد اللي وقعوا منهم 2. النتيجة كيف انسحبوا من لما فجروا المدفع لعنا لأنه في مسافة بين المدفع وبين فصيلتنا بحدود 3-4 كيلومتر لأن المدفع كان شرق السويسي جنوب غرب تل الحارة. فانسحبوا وين انسحبوا؟ انسحبوا في نقطة الفصل اللي ما فيها حدا واللي آخر شيء على يمين قطاعنا هن جماعتنا فحيعبروا من هون وروحوا على الثغرة اللي كانوا بدهم يدخلوا منها بالدبابات. الإسرائيليين مشان يحموهن اتصور من وقت اللي فجروا المدفع كانوا بيرموا على شكل صندوق مفتوح. صندوق مفتوح الرمايات بتنزل هون على اليمين وعلى اليسار وخلف منه أمامهم فارغ وهم بيمشوا في منطقة محمية بقذائف المدفعية. تصور
ذكاء عسكري
لا مش ذكاء إمكانيات هذه الإمكانيات
إمكانيات لحفظ حياة هؤلاء
كل هذه الإمكانيات حتى اللي قتلوا منهم سحبوهم.
طيب ناخد فاصل الدكتور بعد إذنك فاصل ونعاود اللقاء. فالفرد عندهم يساوي يعني وله قيمة أما الفرد في سوريا يذبح ويقتل وهو سلمي حتى في الجيش وهو يخدم وطنه ويدافع عنه يقتل أيضا بخيانات الأسد وعصابته. فاصل ونلتقيكم. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وأجدد باسمكم جمال ضيف ضيفكم الكريم الدكتور محمود السير الدغيم الأكاديمي السوري الكبير الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل السورية. نجدد لك التحية.
حياك الله.
أهلا بك. يعني قلنا أنهم كانوا يضربون كإسرائيليين على شكل صندوق مفتوح.
نعم.
ليسير الجنود. نعم. في المنتصف كل. نعم. هذه النيران وكل هذه الملايين من أجل هؤلاء الأفراد.
طبعا. يعني بينما قاد سريتنا أثناء هذا القذف اللي كان قصف، فاتصل بقائد اللواء بيقول له يا سيدي ارموكم قذيفي خففوا عنا شوي لحتى مدفعيتنا بدأت تقصف على مرابط المدفعية الإسرائيلية لحتى خففوا عنا شوي، لكن كانوا إيش خرجوا عناصرهم وأنا واثق رجعوا من نفس الثغرة. عملية بعد منها طبعا اجتنا حرب الاستنزاف. في حرب الاستنزاف كانت عبارة دائما خسائرنا نحن هي الأكثر لأنه تحصيناتنا أضعف. في حرب الاستنزاف كان في رقيب مجند في تل اسمه تل الدرعيات إلى يميننا الله يرحمه اسمه أحمد إسماعيل من قرية اسمها معرت حرمة. هذا كان ابن عمه الملازم مصطفى كمال إسماعيل الله يرحمه في مدفعية الهاون على يميننا. في يوم من الأيام اجرى عندي مصطفى وقال روح لحتى نزور الرقيب أحمد. فالرقيب أحمد كان تخصص صواريخ ملوتكا وكان يعني يؤذيهم للإسرائيليين لدرجة أنه مرة يدخل صاروخ الملوتكا في طلاقة الدشمي في تل القلع. صور دقة الرمي وتشوفوا هذا بشكل سبحان الله. فرحنا زرناه وكان
قناص
كان
بس مش زي قناص في الأسد يعني.
هو كان في تل اسمه تل الدرعيات. تل الدرعيات بجانبه كانت نقطة اسمها الزعرورة وهو كان قاعدته في تلك المنطقة بمواجهة تل القلع. زرناه أنا والملازم مصطفى الله يرحمه وكان مسرور جدا على أساس جاي خبر أنه جاء ولد يعني له مولود ذكر فكان مبسوط ومسرور. فجلسنا معه بعض الوقت بعدين انصرفنا. بعد ذلك طبعا دمر أكثر من مرة يدمر دبابات إسرائيليين. في يوم من الأيام أجوا الإسرائيليين قصفوا نقطة الزعرورة بالطيران بقذائف طن ونصف طن لدرجة لم يخرج من هذه الفصيلة ولا عسكري، تم قضاء كامل. فيوم اجى مصطفى الله يرحمه قال لي ايش اخبار احمد؟ قلت له احمد استشهد. قال لي روح لحتى نروح لهناك. رحنا فعلا شفنا المكان يعني شيء مرعب، حفر نازله في الارض كذا متر. طبعا الله يرحمه هذا استشهد ومثله امثال طبعا فصيله كامله ذهبت ولا خبر ولا شيء. قذيف طيران عندما بتنزل نص طن والطن
تبقى عمودية
يعني ما في خلص الحقيقة اللي بتنزل في منطقته. وبعدين هم قصفوا هذه النقطة بطريقة يعني على أساس ما يبقى فيها حد.
انتقامية.
نعم. وجرى مثلها كثير في الجبهة السورية. هذه الحرب استمرت
نصل 4 أبريل اتفاقية فصل
هون الطن. تقرر انه يعملوا اتفاقية 4 نيسان. في فترة الاستنزاف في بداية الحرب مصر وقعت اتفاقية سيناء. جاءنا ضابط الأمن السياسي موجه في قيادة اللواء يشرح لنا كل فصيلة يأخذها في مكان في حفرة كذا، يشرح لنا ومعه خريطة حول الاتفاقية سيناء الخيانية هكذا يتكلم ويشرح وكذا يتكلم أن هذه الاتفاقية خيانية. المشكلة بعد اتفاقية 4 نيسان أبريل 1974 نفس الضابط جاءنا بخريطة عن الجبهة السورية يتحدث عن اتفاقية الانتصار. وأذكر مما قاله لقد استعدنا بهذه الاتفاقية 43 موقع عسكري محصن من المواقع التي خسرناها في حرب 73. انتبه مش من أرض 67 يعني الانتصار باستعادة ما خسرناه في 73 من جبل الشيخ شمالا الى تل عنتر وتل مرعي شرقا باتجاه نبع الصخر غربا، يعني على هذا الشكل الشبه المنحرف. في عبارة عن 43 موقع عسكري محصن كنا خسرانينها في الحرب استعدناها بين الاتفاقية. لكن هذه الاتفاقية نصت على أنه لا يجوز لسوريا أولا يستعاض عن 3 فرق عسكرية بلواء مشاة. يعني محل كل فرقة معززة، إذا الفرقة معززة بدباباتها بطيرانها إلى آخره بتوصل بحدود 30,000 عسكري، يستعاض عنها بكتيبة مشاة تعدادها لا يتجاوز 300 عسكري في كل قطاع. أصبح في الجبهة السورية من جبل الشيخ إلى حدود الأردن عبارة عن لواء مشاة موزع في 3 كتائب، كل كتيبة تحتل قطاع من قطاعات الجبهة.
وهذه اتفاقية انتصار،
هذا الخط الأمامي هذا الانتصار. شيء ثاني، لا يحق لسوريا أن تدفع بأسلحة ثقيلة دبابات ومدفعية إلى الغرب من خط درعا دمشق. لكن إسرائيل في هذه الثورة سمحت للنظام السوري أن تتقدم الدبابات والمدفعية إلى الحارة وغير الحارة وهذه القرى الموجودة في الخندق الأمامي. الاتفاقية كانت اتفاقية خيانية بكل مقاييس الكلمة. العديد من الضباط الذين رفضوا هذه الاتفاقية ماذا لبسهم النظام؟ قال هنالك حركة تسمى حركة الرواد، لأنه تم إعدام أكثر من 200 رائد في هذه في رتبة رائد. عدد الضباط الذين أعدموا حوالي 300.
ليه؟
كل واحد تكلم عن الاتفاقية، إذا قال اتفاقية خيانية ولا اتفاقية كذا، فكان فورا يتم اعتقاله ويذهب إلى حقل الرمي في عرطوز ويتم إطلاق النار عليه. سميت حركة الرواد. ماذا قالوا عن هذه الحركة؟ قال هذه الحركة هؤلاء الضباط متفقون مع العراق للقيام بانقلاب عسكري
برضو.
نعم. لبسوا التلبيس لكي لا يقولوا أن هؤلاء ضد الاتفاقية الخيانية. ومن هؤلاء الذين أعدموا في ذلك في تلك الفترة العديد من الضباط، ومنهم النقيب سالم سلامي من قرية الدير، دير مار سمعان الذي مدفون فيه عمر بن عزيز عبد العزيز رضي الله عنه. هذه القرية إلى شرق من معركة النعمان، النقيب سالم سلامي كان في القوة الجوية يرحمه الله. وحتى يروي لأحد الرماة قال حينما جاءوا به إلى الإعدام قالوا باسم الشعب العربي السوري يعدم هذا الخائن، فردد وهو طبعا مربوط الخائن حافظ الأسد بائع الجولان. فبعد إطلاق النار هذا العسكري أقسم لي، قال أنا كنت مجبر أنني من فرقة الرماة، لكن والله لم أرمي ولا طلق على إنسان في يوم من أيامي، إنما أرمي مع الرماة لكن بدون إصابة. قال فبعد أن استشهد النقيب سالم رحمه الله قال جاء ضابط الرمي وسحب المسدس وبدأ يطلق النار في رأسه ويقول له تقول عن القائد خائن يا حقير، أتمنى لو أن لك 10 أرواح تعيش ونرميك. هذا نوع من النفاق طبعا. يعني واحد يبدي شجاعته وبطولته على إنسان
على ميت ابدي على الإسرائيلي،
هؤلاء هكذا
ابدي على الإسرائيلي.
يعني الشعب السوري الأعزل بدون مقاومة. والله هذا النظام لو يعرف أن هؤلاء الناس لديهم بناديق صيد لا يتجرأ على الاقتراب منهم.
طب دكتور، إذا انتهى من الجبهة الإسرائيلية وأصبح بعد تسليمهم الجولان وبيعهم إياها في سلام دائم مع إسرائيل،
هنا أصبحت مهمة الجيش السوري هي حراسة الحدود
الإسرائيلية. طيب.
وقتل أي إنسان يقف، أي إنسان يتحدث بشيء حقيقة اسمه استرداد أرض أو إلى آخره يتهم فورا
بالخيانة.
التهمة جاهزة أصلا من 76 بدأت قضية الإخوان المسلمين. يعني بعض كان استشهاد حديد، مروان حديد، هنا بدأت الأمور. فأنت بسهولة عملية جاهزة تهمة يقولون عنك
أنت
من جماعة مروان حديد مثلا.
طيب.
أو أنت من جماعة العراق. على الحالتين ب76 قاموا باعتقال المئات.
طيب. أمنوا
واتهموا بأنهم عملاء العراق، وتم إعدامهم في السجون من البعثيين الذين كانوا قبل الحركة التصحيحية في حزب البعث، ثم فصلوا في تلك الفترة أو في الفترة التي قبلها في حركة 23 شباط. وأصبح يتم إعدام هؤلاء لأنهم ليسوا مع حافظ الأسد، يتهموا بأنهم عملاء البعث اليميني العراقي ويتم إعدامهم. وهذا يعني عوملوا معاملة كما عمل فيما بعد الإخوان وغير الإخوان.
طيب دكتور، إذن هنا ضمنت إسرائيل حراسة حدودها من قبل الأسد وجيشه.
نعم.
نقول أن نقول كتائب الأسد لا نقول الجيش العربي السوري، لأن الجيش العربي السوري فيه أبطال وأحرار.
هنا شكل سرايا الصراع وسرايا الدفاع.
نعم.
سرايا الدفاع كانت تملك أحسن الدبابات T-62، لم تشارك في الحرب، بينما الدبابات اللي دخلت في حرب تشرين T-54 T-55 ما فيها أجهزة استقرار، لا تستطيع أن ترمي من الحركة. 55 يمكن أن يركب عليها جهاز استقرار، لكن السوفيت العظماء لم يسلمونا جهاز استقرار، ولذلك كل دباباتنا اللي دخلت في حرب تشرين كانت أهداف ثابتة لا تستطيع الرمي من الحركة. هذه حقيقة. المهم حماية الثورة.
المهم ما أريد قوله، بدأ الأسد يتفرغ هو وكتائبه إلى ضرب الفلسطينيين واللبنانيين.
طبعا هنا
يعني هناك بعد حرب حدثت اللي بين الجبهة اللبنانية والجيش السوري.
بعد الحرب واجه حافظ الأسد مشكلة في حزب البعث. حتى هذه الحرب، يعني حتى سنة 74 كان هنالك في 74 مؤتمر قطري بعد الحرب بعد الاتفاقية. هو يريد أن يكسب بعد خسارة، يعني بعد أن ضمن الجبهة، يريد أن يصف الجبهة الداخلية السياسية. الجبهة الداخلية الحزب هو الحزب القائد، لا يوجد أصلا منافس آخر على الساحة. فكيف سيصفي القرار السياسي للجناح المدني في الحزب؟ فأصدر الأوامر بمنح العضوي العاملي للعسكر. في ذلك الوقت في 20 نيسان 1974 أنا أيضا، وأدخلونا إلى
منحت
كلام فارغ، قالوا سيأتي الامتحان وكذا وإلى آخره، فجاءوا بنا إلى نادي الضباط في درعا وجاءتنا أسئلة، منها الأسئلة البسيطة فجاوبنا عليها. المشكلة كان بجانب عسكري اسمه أحمد، نسيت كنيته، وهذا المشكلة أحمد أمي، ويجب أن يقدم ورقة، ما بيعرف يكتب. فجاءني ضابط التوجيه السياسي قال لي رفيق ممكن تساعد زميلك؟ قلت له شو؟ قال لي اكتب له. قلت له طيب. فأخذت ورقة أحمد وجاوبت له على الأسئلة ومنح عضوي عام لأحمد. إذن العملية إيش كانت؟
سورية،
لأنه في المؤتمر القطري كل 100 عضو عامل بيطلع لهم ممثل واحد في المؤتمر القطري. وإذا بفرع الإعداد العقائدي الذي يضم العسكريين أصبح لديه من الأعضاء العاملين ضعف مال المدنيين في كل أنحاء سوريا. ومين اللي حيترشح؟ أصلا بيترشح باللواء قائد اللواء، بالفرقة قائد الفرقة، الضباط الكبار هذول بيترشحوا، هب اجوا على المؤتمر القطري وائز العمرات العسكرية أكثر من المدنيين. وبذلك حصل الانقلاب ضمن حزب البعث، انقلاب كامل على المدنيين، وأصبح أي قرار بالتصويت رفع الأيدي العسكريين، طبعا عسكري رفع أيده خلص بيرفعوا أيدهم كليتهم. وبذلك تم إخضاع حزب البعث كاملا للسلطة العسكرية، سواء في الجيش العامل أو ضباط المخابرات، لأنهم كلهم عصابة واحدة. هكذا تم القضاء على المدنيين داخل حزب البعث بعد أن تم القضاء عليهم خارج حزب البعث أيضا. إذن عمليا هنا يوجد تحول نتاج هذه الحرب. الشيء الآخر قضية الترفيعات، بعد الاتفاقية بدأت الترفيعات ومنح الأوسمة وكذا، في هنالك من الضباط الذي لم يدخل الحرب ولم يذهب إلى الحرب. يعني تصور خالد الصغير يدمر الدبابات، ووسام بطل الجمهورية ومنح محمد صقر في تلول الحمر الذي لم يصب لا دبابة ولا شيء، مجرد أنه من الطائف المنصورة. المنصورة علينا يعني بالزور. وحينما ذهبنا إلى محمد صخر قلنا له محمد أنت صبت؟ قال لا والله خيطاني أنا ريحة باتجاه الشرق، لأنه في خيط وما في ولا خيط وصل للدبابي. قلنا له طيب ليش أنت جاك وسام بطل الجمهورية؟ قال ليش ما بتعرفوا ليش؟ أنا مو من محافظة حما، هو من الساحل يعني، وهلوم مجرة. لأنه وسام بطل الجمهورية في معاش مدى الحياة، المكاسب ذهبت
للعلوية.
الشيء الآخر قفز الرتب. ضابط تافه اسمه هاني درويش يقفز من ملازم أول إلى رائد، وهلوم مجرة
ليضمن ولائهم.
عملية رواد قتل لضباطنا، تصفيات بتهمة العمالة للعراق، ترفيع بدون حدود لهم. وبذلك تم إفراغ الجيش السوري وأصبح عبارة عن جيش طائفي بقياداته التابعة لحافظ الأسد، بنفس الوقت في الجناح المدني لأنه هذا لا يمكن القضاء عليه بالنسبة للقرار السياسي، بما أن الأعضاء العاملين في فرع الإدارة العقائدي صاروا أكثر من الأعضاء العاملين في الجناح المدني، أيضا تم تجير القرار السياسي في حزب البعث لصالح بشكل طائفي آخر النهار. إذن عمليا بعد ذلك جاءوا وأخذونا بعد ما نحن عضوي العاملي، أنا أخذوني دورة موجه سياسي حرب نفسية 3 أشهر، ثم استلمت على أساس إيش؟ أنا أقوم بأعمال الفرقة الحزبية. طبعا أمين الفرقة كان نقيب حميد الحريري وأمين الشعبة العقيد تامر جوني. عملنا دورة، في هذه الدورة في ضابط كان برتبة قائد كتيبة الدبابات أصله من لواء اسكندرون اسمه يونس أحمد، مشهور بكره يعني الطائفي، فكان يشرح لنا في إحدى المحاضرات عن الحرب ويقول إن الجيش العراقي لم يقاتل. فأنا ببساطة يعني قلت له سيدي ماذا نقول عن 12 دبابة العراقية التي وجدت غرب تل عنتر وتل مرعي محروق فيها شهداء؟ طيب يعني أقل شيء خلنا نخجل من دمها الشهداء هذولي. فبعد ما خلصت المحاضرة قال أنت خليك. فبعدين قال لي أنت مجنون؟ قلت له لا مش مجنون. قال لي ليش يعني ما حد بيعرف أنه العراقيين قاتلوا غير هند؟ طيب ليه ما بتقول قاتلوا؟ قال لي يا رفيق انت الظاهر ما يعني ما انك مستوعب السياسة الدروس. قلت له لا انا بحكي عادي يعني جماعة يكتر خيرهم اجوا قاتلوا معانا والى اخره، فاقل شيء يعني نعترف انهم استشهدوا. قال انتبه لحالك ودير بالك على حالك وضب لسانك بيكون احسن لك. قلت له حاضر سيدي. بس اذا عمليا جينا هون بهذه الفترة بعد منها اجت فلوس للجيش السوري من أجل التحصين تبع الجبهة من الدول العربية من دول الخليج من غيرها، يعني
كان بيشتغلها بيزنس حافظ الأسد.
جت فلوس لدرجة
كان بيبتز العرب على حس حمايتهم من إسرائيل،
يعني دولة الإمارات على أساس انضربت قضية الكهرباء وما كهرباء قالوا بنتبرع لك بعنفات غازية مشان إيش تعويض النقص بالكهرباء، فطلب ثمنها كاش. فالإماراتيين وقت الشيخ زايد الله يرحمه قالوا لا نحن بنشتري لكم العنفات ندفع ثمنها نحن، رفض قال لا خلص ما بقى بدنا، تصور ما بده إلا كاش. هلأ الفلوس اجت مشان التحصينات. النتيجة نحن
كان رئيس البيزنس
في هذه الفترة، ويعني حقيقة سأوجز لأنه هذه أشياء لو بحكي لك على قصص النهب والسلب شيء غريب. فيأتوا بمراقبين لنقاط التحصين من الجيش ومعهم عمال مدنيين وبلدوزرات وتركسات وكذا تقوم بعمل تحصين على أساس أنه تحصن شيء منيع، وخاد اللي بدك اياه الحديد والشمنت ومتوفر والبحص وكذا امكانيات هائله. فاصبحوا البلدوزر بيشتغل 5-6 ساعات بالنهار، روح نسجله 24 ساعه من 24، والساعه كانت 100 ليره وتصور انه معاش الشهري انا كان 85 ليره، يعني انت في خلال يوم واحد بتطالع معاش سنه بالتقاسم مع صاحب البلدوزرات. فالنتيجه قائد اللواء يعني قرف من قضيه الحراميه، فعنده كان اجتماع لقادة كتائب اللواء قال له مين منكم في عنده هيك ضابط صف محترم بدي لأنه مليتنا دول الحرامية يجي ما يسرق. قال له قائد كتيبتنا والله أنا في عندي ضابط صف محترم بس بصراحة مجرم شغلت ما بتعجبه بيضرب وبروح الحبس مثل بعضهم، كنت مسجون كذا مرة مشان عقوبات ضربه ما ضربه كذا، كنا شباب بديك ليا
ولا زلت ذكر.
قال له عندي، قال له مين؟ قال له الرقيب محمود سيدغيم. قال له بعرفه هو مش نسياني لأنه في الدورة كمان كان بيجي بيعطينا محاضرات، فصار ما عرفي فبعتوني اللي عنده، رحت حتى راقب. وإذ في كان رقيب قبلي رقيب أول كردي بيسجل للبلدوزر 24 ساعة من 24 والتركسات 2، ساعة التركس ب50 ليرة وساعة البلدوزر ب100 ليرة، تصور في هذيك الأيام بيسجل لهم 24 ساعة من 24. رحت أنا لهناك وقال البلدوزر بيشتغل بالنهار بالكثير 5-6 ساعات
8 ساعة
وبيطفي. لا أنا لما يسجل شغل المحرك قول دار المحرك الساعة كذا والدقيقة كذا، تطلع المحصلة بالنهار 6 ساعات وبعدين أنا مشيت خلص قول أطفي، لأنه ما يكذبش علي يقول أنا كنت أشتغل بالليل، لأنه أموال عمال كان في عندي بالنقطة 50 عامل كل واحد كان مساكين بخمس ليرات بالنهار. فما مرت لك 4-5 أيام وإذ صاحب البلدوزرات تريته فلسطيني نسيت شو اسمه الخبيث، وإذ جايب سيارة من هاي السيارات هيك الطويلة سودي شغل يعني شو. اجى وقف جنب النقطة ونزل السائق تبعه طلع قال مين المراقب هون؟ قالوا له الرقيب، كنت أنا وصرت بقى رقيب أول احتياط. قال رقيب أول محمود. قال إذا ممكن في صاحب البلدوزرات والتراكسات تحت. فنزلت مرحبا، قال أهلين. قلت له شو بدك؟ قال لك أخي أنت متجوز شيء؟ قلت له لا. قال عندك بيت؟ قلت له لا. قال يعني أنت ليش عمال بتسجلنا 5 ساعات؟ قلت له أنه عم بيشتغل 5 ساعات. قال طيب اللي قبلك كان سجل 24 ساعة؟ قلت له أنه كان مرتشي. قال طيب تعال أقول لك 6 ساعات هي تبعنا والباقي بنقسم حرفيا. والباقي قسمي. يعني أنت تصور 6 ساعات
من 24،
من 24 ايش قد بيبقى عندك؟ 18 ضرب 200 يعني بيطلع لي باليوم 1800 ليرة.
في وقت الليرة كانت ليرة،
يعني معاش 1800 ليرة بتعرف شو؟ يعني معاش 18 شهر بيوم واحد. حسبها
يا نهار ابيض،
حسبها الاغراء. إيه لكن انا بهذيك الايام مقرر بدي اعمل بهالفلوس نقاط تكون لو بيقصفها الطيران الاسرائيلي ليل نهار العسكري يقعد مبسوط مثل الجيش الاسرائيلي مو مكيف. فانا الشمينتو والحديد كله بحطه هناك ما فيش. قلت له شوف طلع مغرب. طلع. قلت له في تل عالي بتعرف شو اسمه؟ قال لي لا. قلت له هذا تل الفرس تعرف شو فيه؟ قال في اسرائيل. قلت له كويس، تعرف هذا التل لو قصفوا الطيران العسكري الاسرائيلي بيضل قاعد عم يدخن او عم يشرب شاي وما على باله لانه التحصين اللي فيه كويس؟ بتعرف انه نحن في خنادقنا لو اجت نعجي ولا عنز داست على حرفه بتنهد الحجار؟ انا بدي اعمل نقاط يا استاذ بحيث العسكري السوري بده يقعد في هاي النقطه يقابل تل الفرس غير هياب ولا وجل، ما يخاف لانه يكون محصن الا لما بتجي القذيف فوقه. قال لي وبعدين معك؟ قلت له سيدي اسمع، انا ما بدي اتجوز وما بدي بيت، انا جيت على الجيش كان عندي قميصين وبنطلونين، الان في عندي شيء 5 قمصان و4-5 بنطلونات. بدي اعد لك للخمسه، اذا ما بتمشي منهم بدي كسر لك راسك والسياره تبعك. يلا انقلع فورا. ركب ويلا مش راح جايب لي نقيب بثلاث نجم من كتيبه الهندسي. اجا وين الرقيب؟ طالع هذا شو مرتشي. فناداني قال انت ليش ما عم تسجلون 24 ساعة؟ قلت له اسمع لا تحكي ولا كلمة، انت ضابط في الهندسي مش مشكلي، اكتب لي خطيا امر اني سجل 24 ساعة وما عليه شيء. قال لا ما بسجل. قلت لا بدك تسجل. قال عم قل لك ما بدي اسجل لك، بدك تسجله غصب عنك.
مع دقيقة لنهاية الحلقة.
فانا في رفش فورا شلت له الرفش وهجمت عليه. ابوك وابوه وانا مش مرتشي لسجل له. المهم دخلوا العساكر بيناتنا، جتني سياره الشرطه العسكريه بعد شوي، كان راح اشتكى لقائد اللواء، اجوا اخذوني لعند قائد الكتيبه. قال لي الله يخرب بيتك بعتناك تبيض وجهنا، طلعت عامل مشاكل. قلت له يا سيدي القضيه كذا كذا كذا، بتجي سياره البحث بيقولوا لي سجلنا السياره وسياره بروح بنبيعها، انا ما بسجل. تيجي الحديد بيقول لي وين ورقه السياره الثانيه بيتقاسموا السمنت على هالشكل وهذا بده 24 ساعه من 24 وبده يقاسموا. قال لي هيك؟ قلت له. قال اتصل بقائد اللواء. قال له سيدي القضية كذا كذا. قال له خليه يرجع. رجعت لعنده. قال لي روح فورا على القطعة. قلت لا مش رايح بدي احكي لك. قال لي ما بدي تحكي لي. قلت له بعتني على السجن مش مفرقة معاي. حكيت له. قال لي فورا بترجع على القطعة. رحت لهناك على التحصين والعمال والبلدوزرات كلها نايمين. فلما وصلت واحد منهم قال لهم اجا. فتشوفون ايش قايمين. قلت لهم طيب اليوم خصم نص نهار عليكم نايمين مش هيك؟ ففيناتهم واحد فلسطيني كان اسمه أحمد طالب بكالوريا. قال لي ولك يا رجل قلنا الله سبحانه وتعالى ريحنا منك فأخذنا راحتنا ونمنا لكن يبدو أنه ما في حل. قام واحد قال له ما قلت لك هلك بيرجع؟ قال له هذا بصبع رواح بيجيك. فالمهم رجعت وعملت نقطة تحصين لما طلعت عليها قيادة الجيش مع ضباط مصريين أخذت النقطة اللي أنا عملتها الدرجة الأولى ومنحوني مكافأة 500 ليرة سوري ووزعتها على عساكر والله مقبط منها قرش.
ونكمل في حلقة
هذه الأشياء. اتصور حتى أموال التحصين كانوا يسرقوها ويتاجروا بدمائنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
طيب مشاهدي الكرام نكمل هذه الشهادة يعني في حلقات قادمة إن شاء الله. اسمحوا لي في نهاية هذه الشهادة نشكر باسمكم ضيفي ضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور محمود السيد الدغيم الأكاديمي السوري الكبير الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل العربية السورية. شكرا لك دكتور.
شكرا.
أشكر لكم حسن المتابعة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.